مع منصت احفظ وقتك.
القطعة الثانية عشرة. قلب كبير الهذلي: ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معضل حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل وإذا نبذت له الحصاة رأيته فزعا لوقعتها طمور الأخيل وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزملي ما إن يمس الأرض إلا جانب منه وحرف الساق طي المحمل وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي غواربها هوي الأجدل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. أبو كبير الهذلي شاعر مخضرم قيل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه، وكان فيما يحكى زوج أم تأبط شرا، وكان قد صاحب تأبط شرا في سفر، وله في معه في هذا السفر خبر ذكره التبريزي في شرحه، فارجع إليه إن شئت. فوصفه في هذه الأبيات، وهي من أبيات طويلة قالها في آخر عمره يعدد مآثره وأيامه في شبابه، وكان منها هذه السفرة. قوله: ولقد سريت على الظلام بمغشم. سريت يقال سرى يسري سرا، وأسرى يسري إسراء، لغتان بمعنى، وبهما قرئ، قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال سبحانه: فأسر بأهلك، من أمر من أسرى يسري، وقرئ: فأسر بأهلك، فهذا أمر من سرى يسري. وقوله بمغشم من الغشم، والغشم الاجتراء والاعتساف والشدة والقوة، ولذلك يقال للظلوم غشوم وغاشم، كذلك يقال للشجاع الجريء. ومنه قول العامة اليوم: فلان غشيم، إذا كان مجترئا معتسفا ولو كان على غير بصيرة. وبناها على بناء مفعل، وهذا بناء في أصله موضوع لأسماء الآلات وأسماء الأدوات، فيقال مفتح في آلة الفتح، ومضرب في آلة الضرب، ومرجم ومحجم للرجم والحجامة. وربما استعاروا هذا البناء لمعنى المبالغة، فيقول فلان مضرب إذا كان كثير الضرب أو شديده أو حسنه، فصار لذلك كأنه آلة له. ومن ذلك قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا، فلحسن كر فرسه وفره وقوته واقتداره عليه جعله أداة للكر والفر. فقوله بمغشم أي هو شديد الغشم، ولشدته صار كأنه آلة له. والجلد من الجلادة وهي القوة والصلابة. قوله من الفتيان: الفتيان جمع فتى، والفتى الشاب، وقد يقال لغير الشاب إذا كان في قوة الشاب فتى. غير مثقل: المثقل الثقيل البليد الذي لا يسعفك إن طلبته ولا يسرع في درك حاجته. وقال: ولقد سريت على الظلام. وقوله سريت على الظلام ولم يقل سريت في الظلام، كأنه جعل الليل مركبا استعلاه، لأن على حرف للاستعلاء، والاستعلاء قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، وهنا استعلى على الظلام، اتخذه آلة ومركبا يعلوه مجازا. والعرب تقول: فلان اتخذ الليل جملا، أي أنه سار الليل كله، فكأن الليل جمله الذي يسير عليه. وقال الآخر: إنما أفنى شبابي أنني أركب الليل إذا نام الدثور، والدثور كالمثقل الخامل الكسول. وقال الآخر: قد ألبس اليوم حتى ينثني خلقا، وأركب الليل بالغر الغرانيق. وكما جعل الليل مركوبا، جعل اليوم وهو النهار لباسا. قد ألبس اليوم حتى ينثني خلقا. ومراده بلباس اليوم أنه يستغرقه عملا ودؤوبا وذهابا وطلبا لحاجاته. فلو كان اليوم لباسا وثوبا يلبس لخلق وبلي. فيكون قوله على الظلام متعلق بحال من فاعل سريت، أي سريت كائنا على الظلام، وهذه حالي. بمغشم جلد، الباء هنا للمصاحبة، أي سريت، وهذه حالي مصاحبا مغشما جلدا. والجلد نعت للمغشم. والمغشم والجلد صفتان نكرتان، وهاتان الصفتان قد يتصف بهما الشيخ والشاب، ولا يمتنع أيضا أن يوصف بها شيء من الحيوان كالإبل الصبورة على السير. فكان محتاجا إلى تبيين صاحب هاتين الصفتين، فقال من الفتيان، أي أن صاحب هاتين الصفتين من جنس الفتيان. وهذه من التي لبيان الجنس، يؤتى بها بعد جنس يحتاج إلى تبيين، كما في قوله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فالرجس اسم جنس يشمل أفرادا عدة، فبين الرجس المقصود بقوله من الأوثان، كذلك في قوله سبحانه يحلون فيها من أساور من ذهب، فالأساور تكون من ذهب وغير ذهب، فبين جنس هذه الأساور بأنه من الذهب، ويدل أنها تكون من غير الذهب قوله سبحانه يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. قرأ بالجر جماعة من القراء في المتواتر، أي يحلون فيها من أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. ومن قرأ ولؤلؤا، أي يحلون لؤلؤا. وغير مثقل نعت ثان للمغشم، أي بمغشم جلد غير مثقل. وهذه الأبيات لأبي كبير قالها من قصيدة تامة طويلة رواها السكري في شرح أشعار الهذليين، يذكر فيها أبو كبير مآثره وما كان يصنعه في شبابه. فكان مما ذكر هذه الأبيات يقص فيها هذا الخبر، قال سريت مستعليا الظلام، متخذا الليل مركبا، مصاحبا لي فتى مغشم معتسف لا يهاب، وهو جلد صبور غير مثقل. ثم قال ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل. قوله ممن هي من الجارة ومن الموصولة، أراد من الجنس الذي هذه صفته، فمن هنا عائدة إلى جنس مقدر، أي هو من جنس الذين ولدوا على هذه الهيئة. قال حملن به، والنون في حملن عائدة إلى النساء، ولم يجري لها ذكر في الكلام، وهذا من سنن العرب في كلامها، تضمر وتعيد الضمير على غير مذكور في الكلام إذا كان معلوما، كما في قوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي على ظهر الأرض، ولم يجري لها ذكر، كما في قوله سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي إذا بلغت الروح الحلقوم، ولم يجري لها ذكر. قال وهن عواقد، عواقد جمع عاقدة، ومن العقد الذي هو الربط، وعواقد على وزن فواعل، وهذا بناء يكون جمعا لفاعلة ولا يكون جمعا لفاعل المذكر، فلا يقال رجل شاعر ورجال شواعر، بل يقال في جمع فاعلة لنساء شواعر وصوائم وكواتب وذواهب، وعواقد جمع عاقدة. قوله حبك النطاق، الحبك جمع حباك، والحباك حبل تشد به المرأة وسطها، والنطاق ثوب كالإزار تلبسه المرأة عند العمل. فيكون قوله حبك النطاق، أي الحبال التي تشد على النطاق. وقد يكون النطاق بمعنى الحباك، يكون النطاق بمعنى الحبل الذي يشد على وسط المرأة، فحينئذ يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين، فيكون أضاف الحبك إلى النطاق وهما بمعنى، وهذا لا يجيزه البصريون ويجيزه الكوفيون، وهو الصحيح إن شاء الله إذا كان في اللفظين اتفاق في المعنى واختلاف في اللفظ. فقد قالت العرب عين اليقين وحق اليقين، وقالت حبل الوريد، وقالت عرق النسا، وقالت طول الأعناق، والطول هي الأعناق، وكذلك في قوله سبحانه حب الحصيد، ونظائر هذا كثيرة. والتفسير الأول يسلو من هذا الخلاف، فشب غير مهبل يقال هبلت المرأة ولدها تهبل هبلا إذا فقدته وثكلته، ويقال هبل فلان إذا دعي عليه بأن تهبله أمه، أي بأن تفقده، فهو مهبل. وقوله ممن حملن به، قد يقال فيه إن الحمل يكون من امرأة واحدة، فكيف قال حملن به؟ هل تحمل عدة نساء طفلا واحدة؟ فيقال إنه لم يرد هذا الفتى بعينه، بل أراد أشباهه من هذا الجنس، أي هو من الفتيان الذين حملت بهم أمهاتهم على هذه الهيئة. فإن قيل إذن كان ينبغي أن يقول ممن حملن بهم، لأن المعنى على جماعة الفتيان، لكنه قال حملن به، فيقال إن من هنا وإن كانت عائدة على جماعة، إلا أن لفظها لفظ مفرد مذكر، فإذا جاءت من الموصولة مرادا بها الجماعة فلك أن تراعي معناها وهو الجمع، ولك أن تراعي لفظها وهو المفرد. قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك، فقال منهم فهو يريد جماعة، ثم أتى بمن مرادا بها الجماعة بدليل قوله ومنهم، ثم قال يستمع إليك ولم يقل يستمعون، فرده إلى لفظ من، ولفظها مفرد مذكر، أي ومنهم جنس وجمع يستمع إليك. وقال سبحانه في آية أخرى ومنهم من يستمعون إليك، فرده إلى المعنى لا إلى اللفظ، أي ومنهم رجال وقوم يستمعون إليك. وهكذا في كل ما دل على جنس ولفظه لفظ المفرد ومعناه معنى الجمع، كما في قوله سبحانه أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يرد طفلا بعينه، بل أراد والله أعلم جماعة الأطفال، أي جنس الأطفال، كل من تحقق بهذه الصفة من الأطفال. فلذلك قال بعد ذلك الذين لم يظهروا، فلو قلت في غير ذلك أو الطفل الذي لم يظهر وأردت جنس الأطفال لصح، لأنك رددته على لفظه ولفظه مفرد. فهذا ما صنع أبو كبير هنا، قوله من حملنا أراد به الجنس، وقوله به رده على لفظ من، ولو قال ممن حملنا بهم لصح وجاز حملا على المعنى. قال وهن عواقد حبك النطاق، أي حملنا وهن على هذه الحال، وقد عقدنا حبك النطاق، أي وطئنا وأتينا على غير استعداد للفراش، وعلى غير تهيئة منهن للوطأ. والعرب تزعم أن هذا أنجب للولد، يقال أنجب الرجل وأنجبت المرأة إذا ولد نجيبا، والنجيب الكريم، وليس الإنجاب مطلق الولادة كما هو شائع اليوم، لكن لعله صار إلى هذه الدلالة تفاؤلا بنجابة المولود. قال الشاعر فمن يكو لم ينجب أبوه وأمه، فإن لنا الأم النجيبة والأب. قوله لم ينجب أبوه وأمه لم يرد لم يلد ولم يكن لهما ولد، إنما أراد لم يكن لهما ولد نجيب، فأنجبت المرأة إذا ولدت نجيبة، ولم تنجب إذا لم تلد ولدا نجيبة، قد تكون ولدت ولدا غير موصوف بالنجابة. فيقول إن هذا الفتى الذي صحبني هو من جنس فتيان حملت بهم أمهاتهم على هذه الحال، غير متهيئات لفراش ولا مستعدات له، فكان أن شب على هيئة محمودة ممدوحة غير مذموم الشمائل، فلم ير منه ما يذم، فيحمل مصاحبه أن يدعو عليه بأن تهبله أمه وتثكله فيكون مهبلا. ثم قال: ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معضلي. المبرأ المعافى، والبراءة السلامة، ومنه البرء والسلامة من المرض، والبراءة السلامة من التهمة. وقل تهمة ولا تقل تهمة، كذلك التخمة واللقطة والتؤدة. وقوله من كل غبر حيضة، الغبر الباقي والغبر مثله، فيقولون بالناقة غبر أي بقية من لبن، وبه غبر من مرض أي بقية. يقول: فإن سألت عني سليمة فقل لها به غبر من دائه وهو صالح. ومنه قولهم الغابر بمعنى الباقي، إلا امرأتك كانت من الغابرين. والحيضة بالكسر كالحيض، يقال حيضة وحيض. أما الحيضة وقد روي البيت بالفتح حيضة، فيسم المرة حاضت المرأة حيضة واحدة، وبها حيض وحيضة. وفساد مرضعة وداء معضلي، الداء المعضل الذي يعيي المداوي ولا علاج له. وقوله ومبرئ بالجر معطوف على ما في البيت قبل السابق، في عند قوله بمغشم، أي سريت بمغشم وبمبرئ من كل غبر حيضة. وروي ومبرئا بالنصب، فيكون معطوفا على غير في البيت السابق، فشب غير مهبل، أي فشب غير مهبل وشب مبرئا من كل غبر حيضة. وأراد بتبرئته من غبر الحيضة أن من النساء من تحمل في آخر حيضها، وهذا عندهم مفسد للولد، مفسد لطباعه، فيقول هذا هو سالم من هذا العيب، ونفى عنه قليله وكثيره، لذلك أتى بلفظ كل من كل غبر حيضة. وفساد مرضعة، أي وهو مبرأ من فساد المرضعة، أي لم ترضعه مرضعة في عقلها أو في نفسها أو في شيء من شمائلها فساد، فإنهم يزعمون أن ذلك يسري إلى الولد المرضع، فكانوا يتخيرون لأولادهم خير المرضعات. وقد رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، ولذلك كره بعض الفقهاء الارتضاع بلبن الحمقاء أو سيئة الخلق، والله أعلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا فقال له: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني. كأنه رأى فيه أشباه بني فلان، قال: لا ولكنهم أرضعوني. فقال ابن عمر: أما إني سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبه عليه. أراد أن الطفل الرضيع ربما نزع به الشبه من جهة الرضاع. وفي ذلك قال القتال الكلابي يمدح قوما قال: طوال أنضية الأعناق لم يجدوا ريح الإماء إذا راحت بأزفار، لم يرضع الدهر إلا ثدي واضحة لواضح الوجه يحمي باحة الدار. يقول: اقتصر لهم على ألبان أمهاتهم فجاءوا على خير ما يرى. وقال رؤبة يمدح تميما قال: إن تميما لم يراضع مسبع ولم تلده أمه مقنعة. المسبع المهمل المتروك، فهو يقول لم تهمله أمه ولم يتنقل بين المرضعات. وهذا لا يعني أن العرب تكره أن يرضع أولادهم غير أمهاتهم، لكنهم لا يسلمونهم إلى أي مرضعة. ثم قال: حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحللي. قال: حملت به في ليلة مزؤودة، يقال زؤد الرجل زأدا وزأدا إذا ذعر، فالمزؤود المذعور. كرها أي مشقة وامتناع، فالكره يكون للمشقة وللامتناع. وعقد نطاقها لم يحللي، عقد النطاق كحبك النطاق هو حبل النطاق، لم يحللي أي لم يفك. وهذا البيت توكيد لما ذكره في البيت الثاني،
قال ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي، هذا في معناه. قال أنها حملت به في ليلة مزؤودة، في ليلة مذعورة، فجعل الذعر من وصف الليلة، جعل الليلة هي المذعورة، والمذعورة أمه لليلة. وهذا من سندهم في الكلام أن ينسب الشيء ويسند الفعل إلى ما جاوره ولازمه، وقالوا في ذلك ليل نائم ونهار صائم، وكذلك قالوا ليل قائم لمن يقوم ليلة، وليل نائم لمن ينام ليلة. قال جرير لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت، وما ليل المطي بنائم. وكان حق الكلام أن يقول حملت به أمه في ليلة هي مزؤودة فيها، هي أي الأم مزؤودة مذعورة في هذه الليلة، لكن أراد أن يبالغ في تلبس الذعر لها واستغراقها ليلها مذعورة، فجعل الليلة مذعورة معها كأنها اتصفت بالذعر معها. وكرها مصدر وقع موقع الحال، أي حملت به في حال كرهها لهذا، والكره والكره لغتان بمعنى، قرئ حملته أمه كرها وكرها، وإن كان بعض العلماء فرق بين الضم والفتح، والأظهر أنهما بمعنى. وجملة عقد نطاقها لم يحلل حال أيضا، أي حملت به في هاتين الحالين كارهة غير حالة عقد نطاقها، أي غير متهيئة مستعدة للوطء، وهذا كقوله وهن عواقد حبك النطاق، لما زعموه من أن ذلك أنجب للولد. وروى بعضهم حملت به في ليلة مزؤودة بالنصب حال لفاعل حمل، أي حملت به أمه في ليلة من الليالي حال كونها مذعورة مزؤودة. قال فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل. فأتت به أمه حوش الفؤاد، والحوش قال رجل حوش ورجل حوشي، إذا كان قوي القلب حديده ذكية، وأصل ذلك في الشيء المخيف المحش، يقولون ليل حوشي إذا كان مظلما هائلا، ويقولون في الإبل الحوشي منها الوحشي الذي لم يستأنس. وقوله مبطنا أي ضامر البطن، لا بطن له، خميص كما يقولون في ضده بطين إذا كان عظيم البطن، ومبطن ضامر البطن. وقد وصف تأبط شر نفسه بهذا في القطعة السابقة لما قال به جؤجؤ عبل ومتن مخصر. قال سهدا، قال رجل سهد ورجل مسهد إذا كان لا ينام قليل النوم، ومن ذلك السهد والسهاد هو قلة النوم والأرق والسهر. إذا ما نام ليل الهوجل، والهوجل الأحمق البليد الثقيل. وقوله نام ليل الهوجل جعل الليل هو النائم، وهذا كقوله في البيت السابق في ليلة مزؤودة. وكان حق الكلام أن يقول إذا ما نام الهوجل في الليل، لكن لما كان الهوجل مستغرقا ليله نوما كأن ليله نائم معه، فأسند النوم إلى الليل. يقول لما حملت به أمه كارهة فزعة جاء على هذه الصفة، جاء فتى قوي الفؤاد حديده ضامر البطن غير مبطن ثقيل، غير ثقيل النوم، ينام ويأخذ كفايته في الحال التي يستغرق فيها الهوجل الأحمق البليد ليله كله نوما، وهذه من صفات أهل النجدة والبأس. ثم قال وإذا نبذت له الحصاة رأيته فزعا لوقعتها طمور الأخيل. نبذت له الحصاة رميتها وقذفتها، والحصاة الصغير من الحجارة. رأيته فزعا، الفزع ما يعتري الإنسان حال الخوف من اضطراب وانقباض، فزعا لوقعتها لسقوطها طمور الأخيل. الطمور مصدر طمر، طمورا وطمرا إذا وثب وقفز كما هو في العامية وفي بعض العاميات، والأخيل ضرب من الطير. قوله إذا نبذت له الحصى هذا شرط، إذا نبذت له الحصى وقذفتها مختبرا ممتحنا أنائم هو أم لا، إذا نبذت له الحصى الجواب: رأيته فزعا لوقعتها، رأيته منتبها مذعورا بسبب وقعتها، طمور الأخيل، وانتصب طمور على المفعول المطلق. فإن قلت إن المفعول المطلق يأتي مؤكدا لعامله مسبوقا بعامل من لفظه أو معناه، كما تقول جلس جلوسا فهذا من لفظه، فالجلوس مؤكد لجلس، أو من معناه كتقول قعد جلوسا فالقعود بمعنى الجلوس، فجلوسا مؤكد لقعد، قعد جلوسا. وهنا لا أرى فعلا يسبق طمور موافقا للفظه أو لمعناه، كأن يقال طمر طمور الأخيل أو وثب طمور الأخيل. فيقال إن قوله فزعا دال على هذا، فإن في الفزع انتباها واضطرابا ووثوبا وطمورا، فكأنه قال: وإذا نبذت له الحصاة رأيته يطمر فزعا طمور الأخيل. وهذا توكيد لمعنى قوله حوش الفؤاد في البيت السابق، أي أنه حي القلب ليس بثقيل بليد، فلو نبذت له الحصاة ورميتها وهو نائم رأيته يهب وينتفض ويثب وثبا كوثب هذا الطائر. فإن قيل إن هذا دلالة على جبن، فأين الممدحة في ذلك؟ فيقال إنه لم يرد فزع الخائف، بل فزع المتنبه اليقظ. فلو أن إنسانا اندك جبل خلفه ولم يحرك ساكنا، هذا ليس محمودا ولا ممدوحا منه، بل دليل على بلادته وموت قلبه. المحمود أن يتيقظ ويتنبه، فمثل هذا حقيق إذا استنجد أن ينجد، وإذا استفزع أن يفزع، وإذا سمع هيعة طار إليها. أما الذي لا يحرك ساكنا ولا يتنبه لمثل هذا، فحقيق ألا يكون ذا نجدة وذا عون. وهذا المعنى ستراه كثيرا في باب الحماسة إن شاء الله، بل هو أكده في البيت الآتي، قال: وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزملي. يهب من المنام، الهب الحركة السريعة في القيام، ولا يقال لمن قام قياما يسيرا هينا هب. إذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق، الرتوب مصدر رتب رتوبا بمعنى ثبت، والشيء الراتب الشيء الثابت، ومنه السنن الرواتب لثبات أحوالها وعددها، ومنه الراتب الذي يجري آخر الشهر لثباته زمنا وحالا غالبا، ومنه المرتبة والرتبة، والكعب العظمة التي في أسفل الساق، والزمل الرجل الضعيف البليد. يقول: وهذا من صفاته أيضا أنه إذا هب من المنام وأيقظته من نومه فلا تراه متكاسلا يتمطى ويزحف حتى يستيقظ، بل يهب وينتصب قائما دفعة واحدة، كما ترى عظم الساق في الساق منتصبا ثابتا لا يحول عن مكانه، وهو في هذه الحالة ليس بزمل ليس بضعيف بليد. ثم قال: ما إن يمس الأرض إلا جانب منه وحرف الساق طي المحمل. لما ذكر في البيت السابق حال هبوبه من منامه، ذكر هنا حال نومه، قال: ما إن يمس الأرض، وما حرف نفي، وإن كذلك حرف نفي مثل ما قال سبحانه، قال: إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم إلا قليلا. وسمع من العرب: إن ذلك نافعك ولا ضارك، يعني ما ذلك. وسمع منهم: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، أي ما أحد خيرا من أحد. وهو على كثرته في كلام العرب وفي شعرها وفي كلام الله عز وجل، إلا أن أهل العربية اليوم قل أن يستعملوه في كلامهم شعرا ونثرا. وكثيرا ما تؤكد العرب النفي بما بإن، فتقول: ما إن، فإن ما حرف نفي وإن كذلك نفي، فربما وكدت العرب اللفظ بتكراره، كما تقول: قام زيد زيد،
وتقول لا لا أفعل، وربما وكدت اللفظ بمرادفه، كما في هذا الموضع قال ما إن بدل أن يقول ما يمس الأرض، فيقول لا يمس الأرض من هذا الفتى الذي صاحبني إلا جانبه وحرف ساقه، وحرف الساق جانب الساق، وحرف كل شيء جانبه وطرفه. ومنه قوله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب، كالواقف على حافة جبل غير مستقر ولا مطمئن. وقوله طي المحمل، الطي مصدر طوى الشيء يطويه طيا، والمحمل محمل السيف، العلاقة والحبل الذي يحمل به السيف فيعلقه حامله على كتفه وعلى جانبه، يقال له محمل. وانتصب قوله طي المحمل على أنه مفعول مطلق. ويسأل هنا كما سئل في البيت السابق عند أو قبل السابق في عند قوله طمور الأخيلي، إن المفعول المطلق ينصبه حدث سابق له من لفظه أو من معناه، ولا أرى في هذا البيت ما يسبق هذا المفعول المطلق على هذه الصفة، فلم يقل هو ينطوي طي المحمل، أو لم يقل يلتوي طي المحمل، فبما انتصب طي المحمل؟ فالجواب أن قوله جملة ما إن يمس الأرض إلا جانب منه وحرف الساق، هذه الجملة ولو أعدنا ترتيبها لقلنا لا يمس الأرض إلا جانبه وطرف ساقه، فهذه الجملة تساوي معنى قولك هو إذا نام انطوى، فالذي ينام منطويا لا يمس الأرض إلا جانبه وحرف ساقه، فكانت هذه الجملة في قوة قولك هو منطو أو هو إذا نام ينطوي طي المحمل، فقامت مقام هذا الحدث الذي نصب المفعول المطلق. فهو يريد أنه رجل لا يتبسط في نومه ولا يمكن جسده من الأرض تمكن المستريح، فهذه نومة الوادع المستريح الذي إذا صيح به ما أسرع وإذا نودي لم يجب، أما هو فلا يمكن جسده من الأرض، إنما ينطوي على جنبه، فلا يمس الأرض إلا جانبه وإلا طرف ساقه، فتراه مطويا كما ينطوي المحمل على عاتق حامله. وهذا تمدح به العرب في حديث أم زرع ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. والشطبة ما شطب وانتزع وشق من جريد النخل، من سعف النخل تشقق منها قضبان الرقاق ويصنع منها الحصير، ومسل الشطبة والذي يسل منها دقيق جدا، فتقول موضع منامه والموضع الذي يضطجع به في دقة مسل الشطبة، وهذا لا يكون إلا لمن ينام على جنبه، إلا لمن ما يمس الأرض إلا جانب منه وحرف الساق. وتروي العرب في خبر للقمار بن عاد، وهو رجل من العرب قديم العهد، يقال إنه كان في زمن عاد، قال في خبر طويل إذا اضطجعت لا أجلنظي، ولجلنظاء يقال جلنظاء الرجل وجلنظاء بالهمز والقصر، إذا تمدد ونام نومة المستريح. ثم قال وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي غواربها هوي الأجدلي. الفجاج جمع فج، وهي الطرق، والفج الطريق الواسع بين الجبال، وقيل كل طريق بعيد فج. يهوي أي ينقض، ومصدر هوى يهوي هويا وهويا. وذكر بعض أهل اللغة أن الهوية بالضم الارتفاع، كما في هذا البيت يهوي هوي الأجدلي يرتفع ارتفاعه، وأن الهوية بالفتح هو الانقضاض، وهذا فيه نظر. والغوارب جمع غارب، وأصل الغارب أعلى الظهر والسنام، ما بين رقبة البعير وسنامه، وتقول العرب ألقى حبله على غاربه إذا خلاه، لأنه يكون ممسكا بحبل ناقته وراحلته، فإذا أراد أن يخليها تسير كيف شاءت ألقى الحبل أمامه على غارب راحلته. وجعل الغوارب هنا لأعالي الجبال تشبيها لها بأعالي الإبل. والأجدل الصقر. يقول هذا الفتى: إذا استعنت به في طريق وفي سفر، وقذفته في الفلوات، ورميت به في الفجاج، لم تره متتعتعا عاجزا، بل يقطعها قطع العارف، قطع الخبير المجد، فهو يهوي في غواربها وينقض منها كما ينقض الصقر. ولا يسرع في هذه المواضع وهي عسرة الممشى إلا خبير بها جلد غير مثقل. وقوله يهوي غواربها أصله يهوي في غواربها، فحذف حرف الجر فانتصب المجرور بسقوط الجر. قال: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. الأسرة جمع سرار، وهي الخطوط في الجبهة، كما تقول حمار وأحمرة، تقول سرار وأسرة، والأصل أسررة ثم أدغموا. والعارض هو ما عرض لك من السحاب في الأفق، والمتهلل من السحاب الذي يضيء بالبرق. بعد أن وصف هذا الصاحب بجلادته وقوته وصبره واحتماله للشدائد في السير والمصاحبة، أثنى على حسن خلقه. هو يقول: صاحب متهلل، إذا التفت إليه ونظرت إلى وجهه سرك، لا تراه متقبضا في وجهه الكآبة. فإن الإنسان إذا كان له صاحب على هذه الصفة وعلى هذه اللئية في سفر أو في مهم من الأمر، فإنه يزيده همه. أما إذا كان متهللا مستبشرا ضحوكا، إذا نزل به الهم دفعه ولا يظهر عليه أمره، هون عليه مشقة الصحبة. فيقول: متى ما نظرت إلى أسرة وجهه، وفي الأسرة تبدو سماء الإنسان وسماء وجهه، قال: رأيتها تبرق وتتكشف وتضح كبرق السحاب العارض المتهلل. وروى البيهقي في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة أغزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نورا، فبهت. فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة بهت؟ قلت: جعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال: وما يقول أبو كبير؟ قلت: يقول: ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. قالت: فقام إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيني وقال: جزاك الله يا عائشة عني خيرا، ما سررت مني كسروري منك. والله أعلم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.